تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث ثوبان الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، ومحل الشاهد منه للترجمة التي ذكرها المصنف وهو قول بعض ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. محل الترجمة من حديث ثوبان هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان والعياذ بالله. فهذا في دليل للترجمة، وهو أن بعض هذه الأمة المحمدية تعبد الأوثان. ويصدق هذا الحديث الواقع اليوم، إن الواقع أن بعض هذه الأمة قد عبدوا الأوثان، والأوثان اسم لكل ما يعبد من دون الله، من شجر أو حجر أو صنم أو قبر. واليوم تعبد كثير من القبور في كثير من بلاد العالم الإسلامي مع الأسف الشديد، تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة من دون الله، حيث يعبدونها من دون الله ويسألون أصحابها الحاجات ويسألونهم المدد ويسألونهم كشف الكروبات ودفع البلاء وغير ذلك من العبادات التي يتعبدون بها أصحاب القبور ما لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. تقدم الكلام على ما تضمنه حديث ثوبان من أحكام وما تضمنه من الأعلام وعلامات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوعها في هذه الأمة. والآن نقرأ كلام الشارح رحمه الله على هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: قوله عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الحديث. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قوله عن ثوبان وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة 54. قوله زوى لي الأرض، قال الثوربشي: زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد من
النوربشي. هذا الذي يخطي النوربشي، وانا ما خطأت، لكن هذا الذي يخطي النوربشي.
قال النوربشتي: زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها، حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب صلى الله عليه وسلم. وحاصله
يعني أرض، يعني جمعها وضمها الله سبحانه وتعالى. أما كيف جمعها الله لنبيه وكيف ضمها الله لنبيه، الله أعلم، لا يسأل عن ذلك. لكن نعلم يقينا أن هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من أصح الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما حجب عنا علم نقف عنه.
وحاصله أنه طوى له الأرض وجمع وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره.
قال الطيبي
جمعها لي
وحسين بن محمد الطيبي المتوفى سنة 743 من الهجرة، له شرح مشهور على مشكات المصابيح، حسين محمد الطيبي هو سنة 743.
قال الطيبي: جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى.
هذا من دلائل النبوة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور مستقبلية ثم تقع، هذه معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام، ومعجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة، هذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن إخباره عن الأمور المغيبة ثم وقوعها كما أخبر هذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو من عند الله سبحانه وتعالى.
إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصين، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه أريه،
لأنه قال فرأيت مشارقها ومغاربها وسكت عن شمالها وجنوبها عليه الصلاة والسلام، ولذلك انتشر الإسلام في المشرق وفي المغرب أعظم منه في الشمال وفي الجنوب.
ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه قوله،
وهذا من إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه أراه ما سيبلغ ملك أمته عليه الصلاة والسلام وأتباعه، فإن هذا مما يسبله عليه الصلاة والسلام.
قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول،
زوى يعني زوى الله أو زوي لي منها. نعم.
قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني به كنز كسرى،
يعني بهما في بعض النسخ بهما، وهذا أولى لأنه قال الكنزين ممتنى. نعم. ويجوز يعني به يعني بهذا القول،
يعني بهما كنز كسرى وهو كنز كسرى وهو ملك الفرس، وقيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، والأبيض وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، ووجد ذلك في خلافة عمر. قوله وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، هكذا ثبت في أصل المصنف بالباء
بسنة بعامة
هكذا ثبت في أصل المصنف بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة السنة، والسنة الجذب الذي يكون به الهلاك العام،
لأن الجذب بلاء عام وليس بلاء خاص على شخص أو مجموعة، إن بلاء عام من أصابه من أهل الأرض التي فيها جد.
قوله من سوى أنفسهم،
وهو نوع من المصائب والبلاء التي يصيب الله سبحانه وتعالى بها عباده، ولذا يقول عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، نعم، بالجد والقهر.
قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه
ما حازوه من البلاد والأرض،
ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، الظاهر أن حتى هنا لانتهاء الغاية، أي أن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا. قوله
ما إنك قول وإن ربي قال يا محمد
بعدها
متقدمة.
قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا كما في الحديث ولا راد لما قضيت. قوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير.
المراد هنا قضاء ايش؟ قضاء قدري كوني، لأن قضاء قضاء شرعي، وهذا لا يلزم من حصول المقت، لأن الله عز وجل يقول قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القضاء الشرعي، يعني الحكم هو الأمر الشرعي، فلا يلزم منه وقوع ما أمر الله به، فهناك من هو كافر وهناك من هو عاق، لكن القضاء القدري الكوني لا بد أن يقع ولا راد لما قضى. وكل ذلك بإذن الله.
هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و30 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا، ولم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف مسندا ومسندا ضمه،
لعله صنف مسندا، لعله فيه حد. صنف مسندا
ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحين، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى وإن كثيرا ليضلون.
وهذا من أخف ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته الأئمة المضلين، لأنهم يتبعونهم الناس والناس يقلدونهم، سواء من الخلفاء والسلاطين والأمراء أو من العلماء والعباد الذين الناس يقتدون بهم ويتبعهم خلق كثير، فهؤلاء من أخطر ما يكون على هذه الأمة، ولذلك أكثر ما ظن من ظن من هذه الأمة بسبب هؤلاء، إما بسبب السلاطين والولاة الفسقة والظلمة، أو بسبب أيضا بعض العلماء من أصحاب الأهواء وأصحاب البدع كالمعتزلة والجهمية والرافضة وغيرهم من يضلل بسبب علمائهم السابقين ثم أتبعهم إلى اليوم، فظل بسببهم هم منكثرون والعياذ بالله. فهذا من أخف ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء من هؤلاء،
كما قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وأمثال هذه الآيات كثير. وعن زياد بن حيدر قال قال لي عمر
ابن حدير
قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه
الأسد حيدر مشهور، هو من أسماء الأسد حيدر.
قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق في الكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع ذلك وما زالت الأمة كذلك، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.
أول ما وقع السيف في هذه الأمة بمقتل عثمان رضي الله عنه، فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة واعتدوا على الخليفة رضي الله عنه عثمان خليفة الراشد وقتلوه رضي الله عنه، كانت شهادة له وكانت شهادة ضرر على هذه الأمة، فمن حين وقع السيف في هذه الأمة بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا والسيد هذا قائم في هذه الأمة بينهم لم يبقى.
وفيه ما هو حق قد كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركهم الشرك، وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده، لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم، كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي واحد الأحياء وهي القبائل. وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وكم قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام مهمود الجماعة الكثيرة، قاله أبو السعادات، وهذا هو شاهد الترجمة. وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان،
عظمت الفتنة بعبادة الأوثان، وهذا منذ قرون في هذه الأمة، وأعظم ما في ذلك هو عبادتهم أصحاب القبور من دون الله والعياذ بالله. نعم.
حتى أنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك، حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب،
يعني لا يعرف أحد يعني صار لإنكاره شهرة وصار له أثر كبير كالشيخ محمد، وإلا العلماء في كل بلد كانوا ينكرون، لكن ما حصل أحد قام كمقامه رحمه الله مقام الشيخ محمد بن الوهاب بدعوة إلى إنكار هذه مظاهر الشرك، وحصل له التأثير العظيم وانتشر كثيرا في العالم الإسلامي، وإلا العلماء في كل مكان في كل زمان ينكرون، لكن ما حصل لهم من التأثير وحصل لهم من القبول مثل ما حصل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فرماه الملوك.
ولذلك لا يخلو إلا في كل زمان عن قائم لله بالحجة، في كل بلد لله الحمد لا يخلو عن قائم لله بحجته تقوم به الحجة على المخالفين.
فرماه الملوك وأتباعهم بقوس العداوة، فأظهره الله بالحجة وأعز أنصاره على من ناوأه، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر.
جعل الله في دعوته الخير والبركة وانتشرت في الأفاق، واهتدى بسبب دعوته أمم كثيرون في سائر أنحاء الأرض ولله الحمد، وهذا دليل على صدقه وحسن نيته رحمه الله تعالى.
فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها.
في عمان أهل الخليج، يعني الخليج كله يسمى عمان في وقته.
فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله شاكرين. قوله وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي قد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم أربع نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب، وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على
للثلاثين الذين يكون لهم أسماء ويكون لهم شهرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إنه سيكون في أمته كذابون دجالون كلهم يزعموا أنه نبي. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من دجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين الذي قدم به الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك من يدعي النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، بل ادعاها في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم سيلمة الكذاب الحنفي صاحب اليمامة ادعى النبوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ادعاها أيضا في عهد الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وهو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعيها 30 كذابون، والمقصود بهذا العدد 30 هم الذين يكون لهم شهرة ويكون لهم أسماء ويكون لهم تأثير. أما من سواهم من يدعيها لكن لا يكون لهم تأثير ولا أتباع فهؤلاء كثيرون جدا لا يحصون في كل بلد وفي كل فترة. وغالب هؤلاء الذين يطلب أتباع يكون فيهم شيء من المرض العقلي أو المرض النفسي، عندهم تخيلات وأوهام ويخيل إليهم شيء من الأوهام بسبب تلبيس الشيطان فيزعم أنه نبي. وهؤلاء يتكررون في كل وقت وفي كل بلد كثيرون جدا ولا يحصون. لكن المقصود بالثلاثين هم الذين يكون لهم أسماء ويكون لهم تأثير. ومن أخبثهم كما تقدم في الدرس الماضي زعيم القادرية مرزا غلام أحمد خان، هذا الهندي الخبيث الذي ادعى في الأول أنه مهدي ثم بعد ذلك ادعى النبوة، وله الآن أتباع في الهند وفي بلاد الغرب في بلاد أفريقيا، ويتسمون أحيانا باسم الإسلام ويتسمون بالأحمدية ويتسمون بالقاديانية، ولهم فروع عظيم شفى الله المسلمين شرهم. وهذا من آخر من ادعى النبوة وكان له شوكة وكان له أثر وكان له أتباع وكان وهو مدعوم من قبل حكومة الإنجليز هي التي أظهرت وهي التي دعمت، كما صنف بذلك من عرف حقيقته وعرف واقعه. كفى الله المسلمين شرهم. نعم. النساء يدعين النبوة كما دعت شجاع دعا الصحابة وتزوجها مسيلمة. نعم. ويحكى أن امرأة دعت النبوة فجيء بها إلى أحد أخوها فقال: كيف تدعي النبوة؟ النبي يقول: لا والله عز وجل يقول وخاتم النبيين. قال: نعم. قال: خاتم النبيين؟ ما قال خاتم النبيات.
قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتاريخ عرف صحة هذا، وآخرهم الدجال الأكبر. قوله: وأنا خاتم النبيين، قال الحسن: الخاتم الذي ختم به، يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته.
فهو يعني المصلي دون الاعتراض. كيف محمد خاتم النبيين وعيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان؟ المصنف كأنه يريد اعتراضا بهذا، ثم يجيب عنه: عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة، جاء في بعض القراءات: وإنه لعلم للساعة، لأن نزله علم من علامات الساعة، وإنه لعلم للساعة في سورة الزخرف. لكن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويكون واحدا من أتباع هذه الأمة، لأن الله عز وجل أخذ على النبيين الميثاق أنه إذا بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يتبعون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فتتبعون لتؤمنوا به ولا تنصرونه، قال أأقررتم أخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك بعض العلماء يوجد في هذا لغزة ويقول من باتفاق جميع الخلق أفضل من شيخ الصحاب أبي بكر ومن عمر، مكسورة لضوة الشعر، ولا عمر ممنوع من الصرف لكنه يجاب بكثرة لضوة الشعر. من باتفاق جميع الخلق أفضل من شيخ الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر. أجرب هو عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل من أفضل هذه الأمة، أفضل من أبو بكر وأفضل من عمر ومن عثمان ومن علي، لكنه واحد من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا نزل عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام يتوفى بالمدينة وأنه يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم
وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كآحاد أمته بل هو أفضل هذه الأمة. قوله
بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم،
قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين
نعم ما بين عالم في التفسير وعالم في الحديث وعالم في الفقه، لكنهم كلهم لله الحمد يتفقون في حسن المعتقد والدعوة إلى الدين الصحيح والعقيدة السلفية الصحيحة. نعم.
ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم
نعم وأمير وسلطان وخليفة وحاكم
وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انفضوا جاء أمر الله، فإذا انفرضوا
فإذا انفرضوا جاء أمر الله
انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم قد قتلهم أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية،
بشارة أن هذه الأمة لا يزال حق باق فيها، وأن في هذه الأمة ولله الحمد لهم مستمسكون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه صحابته، وأنهم متزمون بهذا الحق وبهم تقوم الحجة على سائر الناس. فهذه بشارة لهذه الأمة، جعل الله وإياكم منهم.
قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام،
يعني عند انتهاء هذه الحياة وفي آخر الزمان، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إنهاء هذه الحياة الدنيا أرسل ريحا طيبة فتقلل أرواح المؤمنين فلا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله يتهارجون فيها تهارج الحمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم لا يبقى إلا شرار الناس. قوله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله: البركة هي فعلة والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة.
يتعدى بنفسه ويتعدى أمن بعلى بارك الله عليه وبارك فيه
وبأداة في تارة. والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل، والفعل منها تبارك.
وجعلني مباركا أينما كنت.
والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصح إلا له عز وجل.
تبارك نعم لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك وصف الله به في آيات كثيرة. تبارك الذي نزل القرآن.
المتبارك وعبده ورسوله المبارك. وأما صفته تبارك
وأما صفة تبارك ومختصة به
وأما صفة تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين.
تبارك الله رب العالمين آية الزمر.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
تبارك الذي نزل القرآن على عبده. تبارك الذي جعل السماء بروجا في آيات متعددة بمعنى تعاظم وتقدس سبحانه وتعالى.
أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره.
يا الله لم يطلق على أحد من خلقه، وإنما طقها على نفسه سبحانه وتعالى.
وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه. فجاء بناء تبارك وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه. فجاء بناء تبارك
فجاء بتاء تبارك. هل تبارك ولو حرف التاء؟ لا بس النقطة هنا.
فجاء بتاء تبارك على بناء تعالى.
تبارك يعني على وزن تعالى.
على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال
البركة ومتعاظمها
على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال
من السلف
تبارك تعاظم،
يعني فسر بعض السلف تبارك بأنه تعاظم وتقدس سبحانه وتعالى.
وقال ابن عباس جاء بكل البركة،
بكل البركة كل هذا معاني صحيحة. الله أعلم، مسألة طويلة، خليها وسقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتيمم آخر الوقت المقتار، بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه لراجي وجود الماء أو لا، لأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول لراجي وجود الماء أو لا لأن الطهارة لراجي وجود الماء أولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام التيمم، وتقدم الكلام على كثير من أحكامه. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يقول: والتيمم آخر الوقت المختار، بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه لراجي وجود الماء أولى. هذا الأولى أن الإنسان إذا كان راجل وجود الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت لعله يجد الماء. إذا كان يرجو أن يجد الماء أو يظن أنه يجد الماء ويغلب على ظنه، فالأولى أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. وهذا من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل أوقات الصلاة ليست ضيقة بل فيها سعة، حتى أن الإنسان، وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة ومن التنسيق، حتى أنه سلم ما وجد ماء فإنه يؤخر لعله يجد، أو إنه انشغل في أول الوقت أو ما شبه ذلك، فعنده ولله الحمد الوقت فيه شيء من الاتساع، فيه شيء من الاتساع ولله. وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها. فالأولى لعادم الماء الذي يرجو وجود الماء ألا يستعجل في الصلاة بأول وقتها، ويتأنى وينتظر لعله يجد الماء، لقول علي في المتيمم: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، يعني ينتظر ويتأنى لعله يجد الماء فيستعمل الماء ويتوضأ. ثم يصلي.
لأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة.
لأن الطهارة بالماء فريضة واجب عليه، أما الصلاة في أول الوقت فضيلة، وكونه ينتظر في آخر الوقت لأجل يصلي بالماء هذا أفضل من كونه يصلي في أول الوقت ومصليا بالتيمم.
وانتظار الفريضة أولى، وكذا لو استوى عنده احتمال وجود الماء وعدمه، وأما العالم وجوده فمن باب أولى.
وكذلك إذا يعني إذا رجي وجود الماء الأولى أن ينتظر إذا رجي، وإذا استوى عنده الأمان وجود الماء وعدمه فالأولى أيضا أن ينتظر. وأما إذا قطع أو غلب على ظنه أنه لن يجد الماء فالأولى الأولى أن يصلي في أول الوقت. ثم اختلف أهل العلم إذا قطع بأنه سيجد الماء في آخر الوقت، فهل يجب عليه أن ينتظر وإلا يصلي في أول وقت؟ المذهب كما ذكره المصنف هنا أن له أن يصلي، لكن الأفضل أن ينتظر. والقول الآخر في المذهب أنه إذا علم قطعا أنه يجد الماء في آخر وقت فإنه يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وهو مذهب الإمام مالك، ولعل هذا هو الأرجح، حتى يؤدي الصلاة بوضوء، وهذا من الحكمة بأن الله سبحانه وتعالى جعل الوقت فيه متسع، ولم يجعل وقت الصلاة ضيقة، لحكم عظيمة من حكمها أن عادم الماء في أول الوقت ينتظر لعله ويجد الماء في آخره فيصلي بوضوء، وهو أكمل من الصلاة بالتيمم.
والأصل في ذلك قول علي في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم.
يتلوم يعني يتأنى وينتظر.
ومعنى يتلوم يمكث وينتظر، فإن تيمم وصلى أجزاءه.
قول المصنف هنا وأما العالم، وأما العالم وجوده فمن باب أولى، يعني قول من باب أولى أنه ينتظر، هذا دليل على أنه يستحب له وليس بواجب. والقول الآخر في المذهب أنه يجب عليه أن ينتظر، وهو مذهب الإمام مالك، ولعله هو الأرجح إن شاء الله.
فإن تيمم وصلى أجزاءه، ولو وجد الماء بعد وعلم مما تقدم.
واختاره شيخ الإسلام في بعض أقواله، وفي بعض اختار الأول. نعم.
وعلم مما تقدم أن التقديم لمتحقق العدم أو ظنه أولى.
أي من تحقق عدم الماء أو غلب على ظنه أنه لا يجد الماء، فالأولى أن يقدم الصلاة في أول الوقت، لأن الصلاة في أول الوقت فضيلة، فهو من أفضل الأعمال. نعم. الصلاة على أول وقتها من أفضل الأعمال.
وصفته أي التيمم.
إذا انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على بيان مشروعية التيمم وبيان شروطه وبيان أيضا مبطلاته وبيان الوقت الذي يصح له أن يتيمم فيه لفريضة وهو إذا دخل وقت الصلاة، وانتهى من الكلام على ذلك. الآن يشرح لنا في بيان صفة التيمم وكيف يتيمم الإنسان.
وصفته أي التيمم أن ينوي استباحة ما تيمم له. أن ينوي استباحة ما يتيمم له كفرض الصلاة من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة.
استباحة ما يتيمم له كاستباحة فرض الصلاة أو استباحة طواف أو استباحة مس المصحف، لكن ما ينوي رفع حدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، لكنه يبيح له فعل العبادة، يبيح له فعل العبادة، لأن الحدث لا يرفعه إلا إيه؟ إلا الماء. الحدث لا يرفعه إلا الماء، أما التيمم فإنه لا يرفع الحدث، لكنه يبيح للإنسان فعل العبادة، يستبيح بهذا التيمم فعل العبادة. فإذا أراد التيمم ينوي به أن يستبيح به مثلا صلاة الظهر أو صلاة العصر، أو يستبيح به مس المصحف، أو يستبيح به الطواف، فنحو ذلك من العبادات التي يشترط لها الطهارة.
ثم يسمي وجوبا فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها.
لا بد من التسمية، التسمية واجبة عند الحنابلة رحمهم الله، أن التسمية مفترضة، وفي الوضوء التسمية مفترضة، كذاك الاستنجاء ثم المضمضة يقول ناظم المفردات. فالتسمية واجبة لحديث لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، رواه الإمام أحمد وغيره. والتيمم أيضا حكمه حكم الوضوء لأنه طهارة.
وتسقط
بالسهو، فإذا سهى الإنسان ولم يتذكر التسمية فإنها تسقط.
ويضرب التراب بيديه حال كونهما مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما.
لا بد أولا أن ينوي، لأنه لا يصح من الإنسان عمل إلا بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما ثواب الأعمال بالنيات، فلا بد من النية. وينوي ماذا؟ ينوي استباحة الصلاة، استباحة صلاة العصر أو الظهر أو العصر أو الفجر أو غير ذلك، أو استباحة الطواف ومس المصحف أو غير ذلك مما يشترط له الطهارة. ثم يسمي ويقول بسم الله، ثم يضرب بيديه مفرجتي الأصابع، حان كون الأصابع مفرجتين، حتى يدخل الغبار ما بين الأصابع، يفرج بين أصابع ولا يضم أصابع، بل يفرج بينهما ويضرب بيديه الأرض هكذا.
ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم كحلقة بيده.
لا بد نعم أن ينزع الخاتم في التيمم، وهل ينزعه وجوبا أو استحبابا؟ في التيمم وجوبا وفي الوضوء استحبابا، والفرق بينهما ظاهر، لأنه الماء يدخل وإن لم ينزع الخاتم الماء يدخل تحت الخاتم، لكنهم قالوا يحذقه وإن خلعه فهو أولى، فإن لم يخلعه فإنه يحذقه حتى يدخل الماء تحته، هذا في الوضوء. لكن التيمم هل يدخل التراب تحته؟ ما يدخل، ولذلك يجب خلع الخاتم في التيمم. نعم.
ليصل التراب إلى ما تحته ضربة بالنصب مفعول مطلق عامله يضرب، أن يضرب التراب ضربة واحدة. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله،
هذا مذهب الحنابلة أن التيمم ضربة واحدة فقط، وضربة تسن للتيمم يقول ناظم المفردات، فعند الحنابلة نرى أن التيمم ضربة واحدة، أن التيمم ضربة واحدة لحديث عمار صحيح.
قال الأثرم قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة؟ قال نعم للوجه والكفين، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده. انتهى.
وضربة تسن للتيمم للوجه والكفين فيما قد نمي، للوجه والكفين فيما قد نمي، ولا يمرفق بل يكون مكوعا ومالك والقاضي في إذا خالفها. وتقدم بيان مذاهب العلماء رحمهم الله في هذا، وأن الحنفية والشافعية يقولان بأن للتيمم ضربتان، لأن للتيمم ضربتين، لأن للتيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، وأنه يمسح إلى المرفقين، وأن المالكية تصح من مذهبهم كالشافعية والحنفية، هذا المستحب في مذهبهم، والواجب عندهم كالحنابلة ضربة واحدة للوجه والكفين.
فإن كان التراب ناعما فوضع يديه بلا ضرب فعلق بهما كفى، وكره نفق تراب يديه إن كان قليلا.
فإن كان التراب ناعما فإنه لو لم يضرب، لكنه يستحق له أن يضرب حتى يظهر الغبار من الأرض فيعلق بكفين، لكن لو كان بعض الأرض يكون الغبار فيها يعلق، يكون الغبار كثير جدا، ولا سيما إذا كان كله تراب حرث فإنه مليون بالغبار، فيكفي وضع اليدين على 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 التراب ويعلق بهما تراب كثير. نعم.
فإن ذهب به أعاد الضرب ثم يمسح وجهه. فإن كان التراب ناعما فوضع يديه بلا ضرب فعلق بهما كفى.
نعم، إذا علق المهم أن يعلق بهما التراب، إذا علق كفى وضع الكفين. نعم. بل كما فقد معنا أنه لهناك ريح فصمد للريح فإنه وقع التراب على كفه على وجهه وعلى كفيه فإنه يجزئه ذلك، لكنه لا بد أن يمسح وجهه بكفه. نعم.
وكره نفق تراب يديه إن كان قليلا فإن ذهب به
ثم إنه إذا ضرب بيديه الأرض فعلق بهما التراب فإنه يكره أن ينفخ التراب عنهما قبل المسح إذا كان قليلا، ولكن إذا كان كثيرا جدا فإنه لا يكره، لأن كثرة التراب تلوث وجهه. نعم. والشرع لا يأتي بهذا. نعم.
فإن ذهب به أعاد الضرب.
فإن ذهب به يعني ذهب بالنفخ التراب، يعني جميع التراب ذهب بسبب النفخ، فإنه لا بد أن يعيد الضرب حتى يعلق بكفيه شيء من التراب. نعم.
ثم يمسح وجهه جميعه بباطن أصابعه.
لا بد أن يمسح وجهه جميعا. نعم. إلا داخل الفم والأنف. نعم.
فإن بقي منه شيء لم يصل التراب إليه أمر يده عليه إن لم يفصلها عنه.
يستوعب جميع الوجه، وتقدم معنا حد الوجه، وأنه من منابذ شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والذقن هذا طوله، ومن الأذن إلى الأذن
عرض،
هذا هو حد الوجه في اصطلاح الشرع، هذا جميعه يجب غسله بالماء في حالة الوضوء، ومسحه بالتيمم في حال التيمم.
فإن بقي منه شيء لم يصل التراب إليه أمر يده عليه إن لم يفصلها عنه، لأن الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب.
لا. الواجب المسح، ما هو العلاج من التراب، فلا بد أن يعمم وجهه بالماس، لكن يشرط الغبار في كفيه.
فإن فصلها وقد بقي عليها غبار مسح بها ما بقي وإلا أعاد الضرب.
يعني ما بقي من وجهه. نعم.
ويمسح ظاهر كفيه براحتيه استحبابا.
حديث ومسح بظاهر كفيه كفيه ظاهر كفيه في حديث عمار.
لحديث عمار وتقدم. فإن قيل قد ذكر في حديث عمار لفظ المرفقين فتكون مفسرة للمراد بالكفين أجيب بأنه لا يعول على هذا الحديث، إنما رواه سلمة وشك فيه، ذكره النسائي مع أنه قد أنكر عليه.
أي المصنف يورد اعتراض، قال فإن اعترض معترض بأنه ورد في بعض الروايات أن المسح إلى المرفقين، ورد فيه حديث من هذا عند عمار وعند غيره، يجيب المصنف عن هذا بأن هذه الزيادة ضعيفة ولا تقوم بها حجة، لكن هي ما استدل به الحنفية والشافعية وبعض أهل العلم صحيح، وبعض أهل العلم صحيح. فمن ذهب إلى هذا المذهب فلا إنكار عليه، لأنه يستند إلى دليل. نعم. لكن الراجح أنه يكتفي بضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، وإن لو ضرب بضربة فلا بأس إن شاء الله، لأنه ورد في بعض الحديث أيضا أنه ضرب ضربتين. نعم.
ذكره النسائي مع أنه قد أنكر عليه وخالف به سائر الرواة الثقات.
التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن بعض العلم يتكلم في صحته.
ولو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح.
نعم، يقول لو مسح وجهه بيمينه أو يمين بيساره صح، لكن تقدم معنا أنه لا بد من الترتيب، لا بد من إيش؟ من الترتيب والموالاة، بأن لا يقدم مسح اليدين على الوجه، فلا بد أن يمسح وجهه ثم يمسح يديه.
ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما، وإن مسح بضربتين بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه جاز.
جاز، وإن مسح بضربتين، يعني ضرب ضربة لوجهه ثم ضربة أخرى ليديه جاز ذلك، لحديث التيمم ضربتان، ضربة لوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. الله أعلم.